قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. هذا الحديث خرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. قال في عون المعبود اعلم أن العلماء اختلفوا في بيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين. الأول أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين، لأن 30 سنة هي خلافة النبوة وبعدها 5 سنوات. تدور رحى الإسلام أي يستقيم الأمر كما تدور الرحى، وذلك يدل على الاعتدال والسير الحسن. والثاني أن المراد منه الحرب والقتال، وهذا قول الخطابي والبغوي. قال العلامة الأردبيلي في الأزهار وشرح المصباح قال الأكثرون المراد بدوران رحى الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة الحدود والأحكام من غير فتور ولا فطور إلى 35 أو 36 أو 37 ثم الهجرة من الهجرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث مما مضى. وقال الخطابي في معالم سنن أبي داود، والشيخ في شرح السنة الشيخ يعني البغوي، المراد بدوران رحى الإسلام الحرب والقتال وشبهها بالرحى الدوارة بالحب لما فيها من تلف الأرواح والأشباح. انتهى. فإن قلت إرادة الحرب من دوران رحى الإسلام أظهر وأوضح من إرادة استقامة أمر الدين واستمراره، لأن العرب يكلون عن الحرب بدوران الرحى. قال الشاعر فدارت رحانا واستدارت رحاهم، فكيف اختار الأكثرون الأول دون الثاني؟ قلت لا شك أن العرب يكنون عن الحرب بدوران الرحى، لكن إذا كان في الكلام ذكر الحرب صراحة أو إشارة وليس في الحديث ذكر الحرب أصلا. قال التربشتي رحمه الله إنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحى ويقولون دارت رحى الحرب أي استتب أمرها، ولم تجدهم استعملوا دوران الرحى في أمر الحرب من غير جريان ذكرها أو الإشارة إليها. قال وفي هذا الحديث لم يذكر الحرب وإنما قال رحى الإسلام، فالأشبه أنه أراد بذلك الإسلام أن الإسلام يستتب أمره ويدوم على ما كان عليه المدة المذكورة في الحديث. إلى آخر ما ذكر. والمعنى إلى قول ابن الأثير، والمعنى أن الإسلام يمتد قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى تقضي هذه المدة التي هي 30. قال في جامع الأصول قيل إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى أن ينقضي مدة 35 سنة، ووجهه أن يكون قد قاله وقد بقيت من عمره صلى الله عليه وسلم 5 سنوات 5 سنين أو 6، فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة كانت بالغة ذلك المبلغ. وإن كان أراد 35 من الهجرة ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه، وإن كانت سنة 36 ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كانت سنة 37 ففيها كانت وقعة الصفين، انتهى. وقوله فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، يعلم أنهم لما اختلفوا في المراد بدوران رحل الإسلام على القولين المذكورين اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام وتفسيره أيضا على قولين. فتفسير هذا الكلام على قول الأكثرين هكذا، فقوله فإن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي والمظالم وترك الحدود وإقامتها، وقوله فسبيل من هلك أي فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين، سبيل من ساب من هلك من الأمم السالفة والقرون الماضية في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين. وقوله أن يقم لهم دينهم أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن يقم لهم 70 عاما، هذا على قول الأكثرين. إذن قوله يقم لهم 70 عاما أي يزيد استقامة أمرهم 70 عاما أخرى فوق 35، يعني إلى ما بعد 100 من الهجرة. إذن تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، يعني يستقيم الأمر إلى هذه المدة. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإن يهلكوا بعد ذلك فسبيلهم سبيل من غير وبدل وهلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، يقم 70 عاما. قال وروى قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى، يعني من الهجرة إلى 35. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قوله في الحاشية، قوله أخرجه البخاري في الحاشية، قال أخرجه البخاري في الصحيح، ليس في البخاري هذا الحديث ولا في مسلم، حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه، يعني ما هو الهرج؟ قال القتل، القتل فتن والقتل. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. قال في قرة العيون كما في الحاشية، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وأمثال هذه الآيات كثير. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. قال رحمه الله وإنما قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، حديث حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه. قال كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو هذا. انظر بعض الضلال كيف يدعون الناس إلى الضلالة. ما يكفي أن يغلو فيه وهو حي ويعظمونه التعظيم غير الشرعي وهو حي، بل يحثهم على أن يغلو فيه وأن يدعوه وهو ميت. هذا طاغوت، أن دعا الناس إلى أن يستغيثوا به وأن يدعوه ليكشف لهم الكربات ويغفر لهم الزلات ويدفع عنهم المعضلات ويسبل عليهم الخيرات، هذا دعا إلى عبادة نفسه، أسأل الله العافية. لهذا قال: وكان بعض هؤلاء أي الضلال يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. عند من هذا السؤال؟ هاتان الآيتان، آية فيها أنهم لا ينفعون، والتي تليها مباشرة فيها أنه يضره. الآية الأولى أنهم لا يضرون ولا ينفعون، والآية التالية التي تلتها مباشرة فيها أنهم يضرونهم، فما هو الجمع بين هذا؟ أقرأ الآية مرة أخرى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هذا ماذا؟ نفي نفع ونفي الضرر، ذلك هو الضلال البعيد. ثم قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أثبت الضر والنفع. نعم يا أبا لبيب، ما لا يضره وما لا ينفعه هذا في الدنيا، كيف؟ يدعوه ولا ينتفع، يقول له ارزقني الولد ما يرزقه، اكشف عني الضر ما يكشف عنه ضرا، لا يضره ولا ينفعه. طيب الآية الثانية: يضره في الآخرة، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يضره في الآخرة بل وفي الدنيا. كيف يضره في الدنيا؟ لأنه عبده من دون الله، عبده من دون الله، فبسبب عبادته له ضربت عنقه أنه كافر مشرك، لهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين. آلهتهم أضرتهم أم لا؟ أضرتهم، بقوا على عبادتها فأضرتهم في الدنيا، سبيت نساؤهم وأخذت أموالهم واسترقوا بسبب ماذا؟ بسبب عبادة غير الله، فهؤلاء أضروهم في الدنيا قبل الآخرة. فإذا المراد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ما يأتيه من الضرر بسبب عبادته أقرب من أن يأتيه نفع من هذه المعبودات. وقوله أقرب ما ليس معناه أنه يأتيه نفع، ما يأتيه نفع. وأما قوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي لا يضره في الدنيا، لا يضره في الدنيا ولا ينفعه في الدنيا، بمعنى حين يدعوه ليرفع عنه الضر لا ينفعه، حين يدعوه ليضر شخصا آخر لا يضره، لا يضر ولا ينفع، ليس له من الأمر شيء. والآية الأخرى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يتضرر بسبب عبادته، العابد والداعي يتضرر بسبب عبادته لغير الله. ولهذا قال: لبئس المولى ولبئس العشير. قال: وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب أي النوع من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، هؤلاء من الأئمة المضلين، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. وقوله: وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين، الكلام في هذا أيضا فيه شيء من الطول، نبدأ به في الدرس القادم ونكتفي بهذه الفوائد التي أخذناها في مجلس اليوم. وهنا تنبيه أن هذا اليوم ربما يكون آخر أيام ذي القعدة، وربما بغروب الشمس إذا رؤي الهلال يكون أول أيام ذي الحجة. والمقصود من هذا التنبيه أن من كان له أضحية، قول عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه وأهل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، فمن كانت أظفاره طويلة أو له حاجة في أن يأخذ من شعره فعنده هذا الوقت بين العصر إلى المغرب يقص من أظفاره ونقص من شعره إن كانت له أضحية، لأنه بعد ذلك سيتوقف عن أخذ شيء من شعره وبشره لمدة كم؟ لمدة 9 أيام من اليوم العاشر إلى يوم العيد، يوم الذبح. طيب، والمراد بالشعر والبشر شعر الرأس، شعر الإبطين والعانة، قص الأظفار، قص الشارب، خصال الفطرة، وليس حلق اللحية. أما حلق اللحية لا تمسكها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اللحية اتركها، ما تأخذها بسوء، لا تمسها بسوء لا في ذي الحجة ولا في محرم ولا في صفر، اتركها على حالها بارك الله فيك. يقول السائل: الذي يطلب الوضوء هل يخرج من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ أن يقولنا فيأخذكم عذاب أليم، هذا كان في قصة الناقة. وأما الأخذ من اللحية فهي معصية، معصية، ويخشى الإنسان عذاب الله بأدنى معصية، إنسان يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. قوله: من يأخذ الوضوء لأجل العين هل يخرج من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الله أعلم. يقول: امرأة حلفت أن ولدها لا يخرج الشارع وتركت الولد عند عمته وذهبت المسجد، وعندما عادت من المسجد وجدت الولد بالشارع فسألت عمته: لماذا خرج؟ قالت: خرج بدون إرادتي. فهل على الأم كفارة؟ نعم، تكفر لأنها حلفت على شيء وهو أن لا يخرج الولد، ثم خرج، فنعم تكفر، لأن العمة هذه ربما تساهلت، ربما غفلت، ربما نعم حصل منها رحمة له تركته يخرج، أو استغفلها جعلها تذهب إلى غرفة وخرج وهي لم تخرج بعده تدخله، تركته قالت: قد خرج ما فعل له. ففيه شيء من الممالأة أو التفريط أو التقصير، إما عند الخروج أو بعد أن يخرج ما أدخلته. فالظاهر أن الأم تكفر عن يمينها فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد فتطعم فتصوم 3 أيام، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.